لا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال: وإذا كان دليله الإجماع فإن الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه. أحدها أن يطالب بظهور القول لكل مجتهد من الصحابة، مثال ذلك ما أخبرنا وساق بسنده عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخذوها منهم ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم الثمن. فاحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث على أن الخمر مال في حق أهل الذمة يصح بيعهم لها وتملكهم لثمنها، فطالبهم أصحاب الشافعي بظهور هذا القول من عمر وانتشاره حتى عرفه كل مجتهد من الصحابة وسكت عن مخالفته، وإذا لم يتمكنوا من ذلك بطل دعوى الإجماع فيه. والاعتراض الثاني،
يعني إذا قال واحد هذا إجماع نطالبه به بظهور هذا القول لكل مجتهد من الصحابة، يعني أن هذا القول شرف الصحابة ولم ينكره أحد، تقول أجمع الصحابة على هذا القول، قول ابن مسعود، قول عمر، قول كذا، نقول لك هذا القول هل هو مشهور في الصحابة وعرفه الصحابة أم لا؟ إذا اشتهر وعرفه الصحابة ولم ينكروا فهذا إجماع. نعم.
قال: والاعتراض الثاني أن يبين ظهور خلاف بعض الصحابة، وذلك مثل ما أخبرنا وساق بسنده عن عبد الله بن أبي مليكة قال: سألت عبد الله بن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم يموت في عدتها، فقال ابن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبي ثم مات وهي في عدتها فورثها فورثها عثمان. فاحتج أصحاب أبي حنيفة بأن الصحابة أجمعوا على توريث تماضر وهي مبتوتة في المرض، فقال أصحاب الشافعي: قد خالف عبد الله بن الزبير عثمان بن عفان. فروى الشافعي عن ابن أبي رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير أنه قال: طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته تماضر في مرض موته ومات وهي في العدة فورثها عثمان. قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. قال الشيخ الإمام أبو بكر صان الله قدره: وحديث الشافعي هذا قد ذكرناه بإسناده في كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. والاعتراض الثالث أن يعترض على قول المجمعين إن لم يكونوا صرحوا بالحكم بمثل ما يعترض على لفظ السنة.
نعم.
قال: فصل. وإن كان دليله الذي احتج به هو القياس فإن الاعتراض عليه من وجوه. أحدها أن يكون مخالفا لنص القرآن أو نص السنة أو نص أو الإجماع، وإذا كان كذلك فإنه قياس غير صحيح.
كان دليله الذي احتج به هو القياس فإن الاعتراض عليه من وجوه. أحدها أن يكون مخالفا
لنص القرآن أو لنص السنة،
يعني كيف تعترض على من دليل القياس بما تطالب به من احتج بالقياس، تطالبه بإيه؟ نعم.
قال: أحدها أن يكون مخالفا لنص القرآن أو نص السنة أو الإجماع، وإذا كان كذلك فإنه قياس غير صحيح، لأن ما ذكرناه أقوى من القياس وأولى منه، فوجب تقديمها عليه.
نقول قياسك هذا قياس مردود. ليه؟ لأنه خالف النص، وشرط القياس ألا يخالف النص، لأن القياس مبناه على النص. نعم.
ومنها أن تكون العلة منضوية لما لا يثبت بالقياس كأقل الحيض وأكثره فيدل ذلك على فسادها. ومنها إنكار العلة في الأصل وفي الفرع.
ليه؟ لأن هذه لابد أن يثبت بها نص، دي محددات، قل الحيض أكثر حيض، فما يكون فيه قياس هذا. نعم.
ومنها إنكار العلة في الأصل والفرع وفي الفرع، مثل قول أصحاب أبي حنيفة،
يعني العلة لابد يكون علة متفق عليها، علة ظاهرة حتى نلحق فرعا بأصل للاشتراك فين؟ في العلة. لهذا نعطي الحكم، فالعلة واحدة. فإذا كانت العلة أصلا لا يثبت بها، لا تثبت بالقياس مثل أقل حيض وأكثره، لابد فيه من النص، ولم يثبت نص بذلك فلا يصح القياس. نعم.
ومنها إنكار العلة في الأصل وفي الفرع، مثل قول أصحاب أبي حنيفة إذا لم يصم المتمتع في الحج سقط الصوم، لأنه بدل مؤقت فوجب أن يسقط بفوات وقته. أصل ذلك صلاة الجمعة، وعلة الأصل غير مسلمة.
يعني الأحناف قالوا الذي لا يجد الهدي في الحج هذا عليه صوم بنص القرآن، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. يقول لو ما صام في الحج سقط الصوم، لأن الصوم مؤقت، فإذا فات وقته فاتت المطالبة به. مثاله الجمعة عبادة مؤقتة، إذا ما أدركت الجمعة مع الإمام تصلي ظهرا ولا جمعة؟
ظهرا،
يبقى سقطت الجمعة، كذلك تسقط قضاء هذه الأيام. طيب، يبقى هو قاس، يبقى دليل في هذه المسألة القياس على الجمعة. تمام. قال وعلة
الأصل غير مسلمة، لأن الجمعة ليست ببدل عن الظهر، وإنما الظهر بدل عن الجمعة. وكذلك علة الفرع غير مسلمة،
ليست ببدل عن الظهر، وإنما الظهر بدل عن الجمعة. هذا في الأصل. أنت بتقول إن احنا سقط البدل المؤقت، بدل إيه؟ بدل من الهدي، ومؤقت إيه؟ مؤقت في الوقت، يبقى بدل مؤقت مثل الجمعة الظهر عن الجمعة، فهو إيه؟ يقول بدل مثل صلاة الجمعة، إن فاتتك صليت إيه؟ ظهر، فالجمعة عن الظهر هذا بدل مؤقت. فهو رد وقال لا، إحنا ما نسلم لك إن هذه العلة في الأصل، إنما الظهر هو اللي بدأ عن الجمعة، ليس الجمعة بدلا عن الإيه؟ الظهر. نعم.
قال وكذلك علة الفرع غير مسلمة، لأن صوم ثلاثة أيام في الحج بدل غير مؤقت.
نعم، أنت بنيت على إن الصوم بدل مؤقت، خلاص، وبالتالي ألحقت في نظرك ببدل مؤقت. أصلا الأيام هذه ليست بدلا مؤقتا، بل هي بدل غير مؤقت. نعم، لأنه لما قال وسبع إذا رجعتم لم يحدد هذا أنه بمجرد الرجوع تبدأ الصوم، إذا رجعتم. نعم،
لأنه مأمور في الحج دون الزمان، والمؤقت ما خص فعله بوقت بعينه. ومنها أن يعارض النطق بالنطق، مثل أن يحتج على المنع من الجمع.
ومنها مما يحتج به الاعتراض على القياس، يعني أن يعارض النطق بالنطق، مثل أن يحتج
على المنع من الجمع بين الأختين بملك اليمين بقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فيعارضه المخالف بقوله تعالى ما ملكت
أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين،
أو ما ملكت أيمانهم
فإنهم غير ملومين. يا أخي اخلص.
ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فيقول المسؤول معناه أو ما ملكت أيمانهم من غير الجمع بين الأختين، فيقول السائل معنى قوله وأن تجمعوا بين الأختين في غير ملك اليمين، فيحتاج المسؤول إلى ترجيح استعماله وتقديمه على استعمال خصمه، فإن عجز عن ذلك كان منقطعا. ووجه الترجيح أن يقول روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حرمتها آية وأحلتها آية والتحريم أولى، ولأن قوله وأن تجمعوا بين الأختين قصد به بيان التحريم، وليس كذلك قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، فإنه قصد به مدح قوم، فكان ما قصد به التحريم وبيان الحكم أولى بالتقديم، ويجب حمله على ظاهره وترتب الآية الأخرى عليه. وللاعتراضات على القياس وجوه كثيرة اقتصرنا منها على ما ذكرناه.
يعني هل الجمع بين الأختين في ملك اليمين مثل الجمع بين الأختين في غير ملك اليمين في الحرية؟ فمن قائل لا نلحق هذه بهذه، ومن قائل نلحق هذه بتلك، لأن هذا إيه؟ مطلق، وأن تجمع بين الأختين مطلقا، ومن قائل بأن هذا يكون فين؟ هذا يكون فقط في الحرائر، لأن الله ذكر الحرائر تجمع بين الأختين. فيقول علي رمضان حرمتهما آية وحلتهما آية. قال والتحريم أولى. نعم.
قال وساق بسنده عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول ربيعة يعني ابن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن قال من أفطر يوما من شهر رمضان قضى 12 يوما، لأن الله سبحانه
قضى 12 يوما. ليه 12 يوم؟ يعني لأن الله اختار شهر رمضان من 12 شهرا. هذه العلة السبب. قال الشافعي قال لو قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن ترك صلاة ليلة القدر وجب عليه أن يصلي ألف شهر على قياس قوله. هذا كله يعترض على القياس. انت قست على 12 شهرا، فمن أفطر يوما من شهر رمضان قضى 12 يوما. ليه؟ لأن الله اختار شهر رمضان من 12 شهرا. قال طيب ليلة القدر خير من ألف شهر، من فات الصلاة في ليلة القدر يبقى وجب عليه أن يصلي ألف شهر. هل هذا القياس يصح؟ لا يصح. إذن الأول كذلك إيه؟ لا يصح. مثل قياس التبلغيين، تتعجب من بعضهم حينما يقول إيه الأربعة أشهر لها دليل في القرآن، إيه يلف فسيح في الأرض أربعة أشهر، هل هذا قياس يصح؟ أو الثلاثة أيام مكث النبي في غار حراء ثلاثة أيام، إيه علاقة هذا بذاك؟ وهذه فصول منثورة لأمثلة في القرآن احتاجوا لمعرفتها أهل النظر. طيب نعم نقف عند فصل الجزء الثاني الخاص. هذا فصل طيب يا أخواني جدا، أو هذه فصول طيبة أو مبحث طيب في مسألة المناظرة ومسألة المتخاصمين. لو جاءك خصم احتج بالإجماع كيف تورد عليه الاستشكال في الإجماع؟ كيف تناقشه في هذا الإجماع؟ لو احتج بالقياس كيف تناقشه في القياس؟ لو احتج بالسنة كيف تناقشه؟ لو احتج بالكتاب كيف تناقشه؟ هذا مبحث طيب، والكتاب هذا كتاب نافع نافع نافع، يحتاج إلى مذكرة دقيقة وحفظ.